إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذه الفرصة للحديث معكم في أمر من مهمات الأمور التي يحتاج إليها كل مجتمع بشري، ألا وهو مفهوم البيعة ولوازمها ونواقضها. فأما المفهوم للبيعة فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف الناس أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. والمقصود الرضا والانقياد والسمع والطاعة لولاة الأمور. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وليس هذا إلا بوجود الإمام من المسلمين. يقول الإمام النووي رحمه الله: أجمع أنه يجب على المسلمين نصب خليفة، ووجوب ذلك بالشرع، ولا حجة ببقاء الصحابة بلا خليفة في مدة التشاور يوم السقيفة، ولا في أيام الشورى، لأنهم ساعون في ذلك في أمر من يعقد له من المسلمين. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: ألا إن محمدا قد مات يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد لهذا الدين مما يقوم به. ولذلك قام الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأمر تنصيب الإمام حتى قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم لأهمية الأمر. فمفهوم البيعة أن الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المنافع ودفع المضار، ومن أعظم أسباب جلب المنافع تولية الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النفر الثلاثة في السفر أن يؤمروا أحدهم، فإن عموم المسلمين لا بد لهم من إمام يسمعون له ويطيعون، فتنتظم أمور دينهم ودنياهم بوجود الإمام، ويأمنون على أنفسهم وعلى أموالهم وأعراضهم، وتأمن السبل، وتقام الجمع والجماعات والأعياد، وتسد الثغور، وتقام الحدود، ويردع أهل الظلم، وينصف المظلوم وغير ذلك. فلا شك في وجوب تنصيب الإمام. قال ابن المبارك رحمه الله في أهمية أخذ البيعة لإمام المسلمين: الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا، لولا الأئمة لم تأمل لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فمفهوم البيعة تؤخذ لولي أمر المسلمين بأن يبايعه أهل الحل والعقد، فإذا بايعوا ثبتت ولايته، ولا يجب على جميع المسلمين أن يبايعوه. يعني إذا بايع أهل الحل والعقد من أهل الرأي والسداد والعلماء وأعيان القبائل، إذا بايع ولي الأمر بالبيعة تمت بيعته، بل إذا بايعه أهل الحل والعقد لزمت البيعة لعموم المسلمين، وثبتت هذه الولاية بهذه المبايعة. كما تنعقد الولاية العهد من إمام المسلمين إذا عهد بها لمن يختاره من بعده، فإنه على قول جماهير أهل العلم يكون نائبا على المسلمين في الولاية العامة، وهذا طريق من طرق تنصيب الإمام. وقد عهد أبو بكر بالخلافة من بعده لعمر رضي الله عنهما، وتلقى الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر بالقبول والرضا، فكان إجماعا. فإذا اختار ولي الأمر رجلا من المسلمين فعهد إليه بالخلافة من بعده في إمامة المسلمين، فإنه يجب على المسلمين أن يقبلوا هذا الأمر. أما لوازم البيعة، فأولا النصيحة لولي الأمر سرا. فعن شريح بن عبيد قال: قال عياض بن غنم لهشام بن حكيم: ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، يعني لا يتكلم معه بين الناس، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وعن سعيد بن جمهان قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر، يعني قد عمي، فسلمت عليه فقلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمز غمزة شديدة، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل وإلا فدعه، فإنك لست أعلم منه. ومن لوازم البيعة السمع والطاعة لولاة الأمور كما أمر الله بذلك في محكم كتابه، قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور وهي مقيدة بغير المعصية، والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد العام. ومن الحكمة ما رواه أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ومن الحكمة ما أخرجاه في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: فما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وفي بعض طرق الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على جذل حتى يدركك الموت. فهذا الحديث ما من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد. ونهاية الزيغ والعناد، فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في رعاياهم، ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية الله، كما جاء مقيدا في أحاديث أخر: حتى لو بلغ الأمر إلى ضربك وأخذ مالك فلا يحملنك ذلك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم، فإن هذا الجرم عليهم وسيحاسبون ويجازون يوم القيامة. فإن قادك الهوى إلى مخالفة هذا الأمر العظيم والشرع المستقيم فلم تسمع ولم تطع لأميرك، لحقك الإثم ووقعت في المحظور. وهذا الأمر النبوي هو من تمام العدل الذي جاء الإسلام به، فإن هذا المضروب إذا لم يسمع ويطع، وذلك المضروب إذا لم يسمع ويطع، أفضى ذلك إلى تعطيل المصالح الدينية والدنيوية، فيقع الظلم على جميع الرعية وأكثرهم، فيقع الظلم على الرعية أو أكثرهم، وبذلك يرتفع العدل عن البلاد، فتتحقق المفسدة وتلحق الجميع، بينما لو ظلم هذا فصبر واحتسب وسأل الله الفرج وسمع وأطاع لقامت المصالح ولم تتعطل ولم يضع حقه عند الله، فربما عوضه خيرا منه وربما أخره له وادخره في الآخرة. وعن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم يمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والمعنى أن الله تعالى حمل الولاة وأوجب عليهم العدل بين الناس، فإذا لم يقيموه أثموا، وحمل الرعية السمع والطاعة لهم، فإن قاموا بذلك أثيبوا عليه وإلا أثموا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قوله فيما أحب وكره أي فيما وافق غرضه أو خالفه. قال المبارك فوري في شرح الترمذي وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب. قال المطهر على هذا الحديث: يعني سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم، سواء أمر بما يوافق طبعه أو لم يوافق، بشرط أن لا يأمره بمعصية، فإن أمره بمعصية فلا يجوز طاعته، يعني فيما أمره به من المعصية فقط، كأن يأمره بالربا أو بقتل مسلم بغير حق ونحو ذلك، وجب أن يعصى أمره في ذلك. ولا يفهم من ذلك أنه إذا أمر بمعصية فلا سمع له مطلقا في كل أوامره، لا، بل يسمع له ويطاع مطلقا إلا في المعصية فلا سمع ولا طاعة. ومن أقوال السلف في هذا الموضوع يقول الحسن البصري رحمه الله في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة، وإن فرقتهم لكفر. ولقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يولون هذا الأمر اهتماما خاصا، لا سيما عند ظهور الفتن، نظرا لما يترتب على الجهل به أو إغفاله من الفساد العريض في العباد والبلاد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. واهتمام السلف بهذا الأمر تحمله صور كثيرة نقلت إلينا عنهم، من أبلغها وأجلها ما قام به الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة رضي الله عنه، حيث كان مثالا للسنة في معاملة الولاة. يقول حنبل رحمه الله: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وقالوا له إن الأمر قد تفاكم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه. فناظرهم في ذلك وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلع يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال: ليس هذا يعني نزع أيديهم من طاعتهم، ليس صوابا، هذا خلاف الآثار. ومن الصور أيضا ما جاء في كتاب السنة للإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى، حيث قال: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. ولإيضاح قضية السمع والطاعة لولاة الأمور لا بد من التذكير بالأمور التالية: أولا، وجوب عقد البيعة للإمام المستقر المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة والترهيب من نقضها. قال البربهاري رحمه الله في كتاب السنة له: من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. هكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله. وقد دل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة، حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتيك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ثانيا، أن من غلب فتولى الحكم واستتب له الأمر فهو إمام تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته. قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن غلب عليهم يعني الولاة بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. واحتج الإمام بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أصلي وراء من غلب. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر رضي الله عنهما حيث اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان، قال: اكتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين على سبيل الله على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. وفي الاعتصام للشاطبي أن يحيى بن يحيى قيل له: البيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور؟ فقال: قد بايع ابن عمر رضي الله عنهما لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك. قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله جميعا: وأهل العلم متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، يرون نفوذ أحكامه وصحتها وصحة إمامه وصحة إمامته، لا يختلف في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة وإن كان الأئمة فسقة ما لم يروا كفرا بواحا. ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم. ثالثا، لا بأس بتعدد الأئمة. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفقرة لا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه كصاحب القطر الآخر، يعني لا يشترط أن يكون أولاة الأمر أو ولي الأمر على جميع الناس، وإنما يصح أن يكون في كل قطر إمام يسمع له ويطاع. فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم في هذا المنازع أن يقتل إذا لم يتب، ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته والدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ إلا قد لا يبلغ ما تباعد منها خبر إمامته أو سلطانها، ولا يدري من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا يطاق. وعلى هذا يثبت لهؤلاء الأئمة المتعددين ما يثبت للإمام الأعظم يوم أن كان موجودا، فيقيمون الحدود ونحوها ويسمع لهم ويطاع. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. قلت وهذه القاعدة تنقض وترفض ما عليه بعض الحزبيين الذين يبايعون لأمراء سريين لا قدرة لهم ولا سلطان، بل هم خارجون على الولاية الشرعية العظمى، فمن نزل نفسه منزلة ولي الأمر الذي له القدرة والسلطان على سياسة الناس وانتظام أحوالهم فدعا جماعة إلى السمع والطاعة له، أو أعطته تلك الجماعة بيعة تسمع وتطيع بها بموجبها له، وولي الأمر الشرعي قائم ظاهر، فقد حاد الله ورسوله وخالف نصوص الشريعة، وهذا التصرف منبثق من فكر الخوارج. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: فمن بايع أميرا على غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعه تغرة أن يقتلى، يعني حصلت البيعة على غرة من المسلمين فإنه يجب قتلهما البايع والمبايع له. خامسا جاء من كلام سهل بن عبد الله التستري: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلحوا دنياهم وآخرتهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم أخراهم. وقال العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس، كما أن ملء القلوب يعني غيظا على ولاة الأمور يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذلك ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء، وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن، لأن الناس إن تكلم العلماء حينئذ في أمرهم لم يثقوا بكلامهم، وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم وحصل الشر والفساد. فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه، وأن يعرف العواقب، وليعلم أن من يثور أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة والاعتدال. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: ونحن في بلد أكرمه الله بدولة التوحيد قائمة على العلم والعدل، فحل الأمن والأمان الذي حفظت فيه الأموال وصينت فيه الأعراض وحقنت فيه الدماء، فعاش الإنسان محفوظ الكرامة، فأصبح لزاما على كل فرد رعاية هذه النعم في نفسه وأهله ومن حوله بكل وسيلة تكفل حفظ هذه النعم وحمايتها بكل ما يستطاع بذله لصد الحساد والمتربصين بهذا البلد وما يعيشه من رخاء وما يعيش من رخاء واستقرار، والدعاء لولاة الأمر بالعز والتمكين والتوفيق والتسديد لحراسة العقيدة وصيانتها وصيانة الدين وتحكيم شرع الله وحمل الناس على التمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. ولتحقيق ما سبق لا بد من التحذير من الأفكار المخالفة والتي يكون لها الدور البارز في إيجاد أسباب نقض البيعة لولاة الأمر، ألا وإن من أبرز الأفكار المخالفة للشريعة في باب السمع والطاعة لولاة الأمور ما يلي: أولا عدم وجود السمع والطاعة لولي الأمر الأعظم، ثانيا الخروج على جماعة المسلمين وفي مقدمة ذلك حكامهم وعلماؤهم، ثالثا عدم التقيد بنصوص الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح وعدم الاحتكام إلى النصوص كما أمر الله بذلك، رابعا عدم أخذ العلم عن علماء السلف وإنما عن أهل الأهواء والأفكار الضالة، خامسا عدم الرد لمسائل الخلاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر من علماء السلف، سادسا أخذ العلم والنظر في المسائل المهمة عن رؤوس الحزبيين الداعين إلى الخروج والمظاهرات وشك عصا الطاعة ومفارقة الجماعة من سلف الأمة، سابعا تتبع أخطاء الحكام ونشرها بين العامة لإغار صدورهم ضد ولاة الأمر مما يترتب عليه الخروج الفكري المنبثق عنه الخروج العلني بالكلام والفعل، ثامنا مناوعة دعوة هؤلاء الحزبيين لدعوة التوحيد السلفية كما ذكر ذلك شيخنا العلامة صالح بن فوزان حفظه الله حيث قال: ومن آخر ذلك ما نعايشه الآن من وفود وأفكار غريبة مشبوهة إلى بلادنا باسم الدعوة على أيدي جماعة تتسمى بأسماء مختلفة مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة كذا وجماعة كذا، وهدفها واحد وهو أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، وفي الواقع أن مقصود هذه الجماعات لا يختلف عن مقصود من سبقهم من أعداء الدعوة المباركة. قلت يشير حفظه الله إلى منهج الخوارج الذين أسسوا هذا الفكر الخبيث المتوارث بأشكال مختلفة وهدف موحد هو القضاء على الإسلام وأهله في كل زمان ومكان، فهل نعي ونتعظ؟ ولتلافي هذه المخاطر المحدقة يجب اتخاذ الحيطة والحذر وبذل الأسباب الوقائية، والتي منها أولا تحذير الناشئة من دعاة الفتنة القائلين بأهوائهم الضالة والمعتمدين على آرائهم الفاسدة، فإنما يفسدون أكثر مما يصلحون لقوله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ثانيا تحذير الناشئة من قادة الحزبيين وأمرائهم ومنظريهم مهما تسموا ومهما تزلفوا. ثالثا تحذير الناشئة مما تبثه وسائل الإعلام المسخرة لخدمة زعماء ودعاة السوء والمغذية لقنواتهم المسمومة وتصحيح مفاهيم من وصل شرها إلى أفكارهم من أبنائنا وبناتنا. رابعا العمل الدؤوب على تقوية أواصر المحبة بين الشباب وولاة أمرهم وعلمائهم السلفيين وزرع الثقة بهم وطاعتهم في المعروف وحثهم على أخذ العلم على أيدي العلماء السلفيين. خامسا ربطهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان سلف الأمة الأعلام كما أرشدنا ربنا في كتابه بقوله عز من قائل: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحبتنا في الله، ينبغي لنا أن نشكر الله جل وعلا في هذا البلد على نعمة الأمن والاستقرار، وألا ننسى الدعاء لمن سخرهم الله جل وعلا لحفظ هذه النعمة من ولاة الأمر ورجال الأمن والعلماء الساهرين على مصالح العباد والبلاد وإحياء السنة وإماتة البدعة. علينا أن ندعو لهم بظهر الغيب ولا سيما في أوقات الإجابة، فالدعاء للغير مجاب، لأنه قد جاء في الحديث أنه ما من داع يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكا يقول له آمين ولك بمثل. فمن حق ولاة أمرنا علينا الدعوة لهم بالتوفيق والسداد، وأن يصلح الله بطانتهم، وأن يحفظهم، وأن يحفظ بهم الإسلام والمسلمين، وأن يرزقهم الثبات على العقيدة والإعانة لأهلها على القيام بها والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بحفظه، وأن يكلأه برعايته، وأن يوفق ولي عهده وولي ولي العهد، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين في داخل البلاد وخارجها. كما نسأله جل وعلا أن يحفظ علماءنا فهم من ولاة الأمر، وأن يرزقهم العلم النافع، وأن يرزقهم الدعوة إلى المعروف والأمر به والنهي عن المنكر. كما نسأله جل وعلا أن يحفظ رجال الأمن في أي مكان في البر والبحر والجو، وأن يحفظ جنودنا المرابطين على حدودنا، وأن يرزقهم الثبات واتحاد الكلمة واجتماع الكلمة ووحدة الصف، وأن يربط على قلوبهم، وأن يسدد رميهم، وأن ينصر بهم الإسلام والمسلمين. كما نسأله جل وعلا في من أرادنا وأراد مقدساتنا ولاة أمرنا وعقيدتنا وسنتنا بسوء أن يجعل الله تدميره في تدبيره. نسأله جل وعلا في أهل الفتن الذين يثيرونها لقصد بلبلة الإسلام والمسلمين ولقصد القضاء على آخر معقل للإسلام، نسأل الله جل وعلا فيهم أن يرينا فيهم عجائب قدرته، لأنهم آذونا في عقيدتنا وفي صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم بما نسمع منه ما نعلم ونقرأ، وآذونا في إخواننا المسلمين والمسلمات بأن مثلوا بهم ونالوا منهم الأذى والقتل والتشريد والتجويع والحصار في كل مكان طال شرهم ذلك المكان. فما نراه في سوريا والعراق، وما نراه في اليمن وغيرها من البلدان، ما نراه من الأذى الذي طال إخواننا المسلمين وتفننوا في تعذيبهم، كأنهم يعني يقتلون أو يمثلون بحيوانات وليس بشر لهم عقول ولهم كرامة. والذي قال الله في حقهم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا في عموم البشر، وأهل الإسلام والإيمان أخص وأولى بهذا التكريم. فنسأل الله جل وعلا كما آذونا في ديننا وعقيدتنا وأموالنا وأعراضنا أن يرينا فيهم عجائب قدرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونشكر المكتب التعاوني الذي يحرص على هذه المناشط الدعوية في المحافظة وقراها ومراكزها، فيقوم بتوزيع الكلمات والدورات والجولات الدعوية والمحاضرات وغير ذلك من المناشط. نسأل الله جل وعلا أن يجزي القائمين على هذا النشاط الذي يفيد الناس، أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يعينهم على الاستمرار في هذا المجال حتى ينفع الله به، والله أعلم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذه الفرصة للحديث معكم في أمر من مهمات الأمور التي يحتاج إليها كل مجتمع بشري، ألا وهو مفهوم البيعة ولوازمها ونواقضها. فأما المفهوم للبيعة فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف الناس أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. والمقصود الرضا والانقياد والسمع والطاعة لولاة الأمور. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وليس هذا إلا بوجود الإمام من المسلمين. يقول الإمام النووي رحمه الله: أجمع أنه يجب على المسلمين نصب خليفة، ووجوب ذلك بالشرع، ولا حجة ببقاء الصحابة بلا خليفة في مدة التشاور يوم السقيفة، ولا في أيام الشورى، لأنهم ساعون في ذلك في أمر من يعقد له من المسلمين. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: ألا إن محمدا قد مات يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد لهذا الدين مما يقوم به. ولذلك قام الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأمر تنصيب الإمام حتى قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم لأهمية الأمر. فمفهوم البيعة أن الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المنافع ودفع المضار، ومن أعظم أسباب جلب المنافع تولية الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النفر الثلاثة في السفر أن يؤمروا أحدهم، فإن عموم المسلمين لا بد لهم من إمام يسمعون له ويطيعون، فتنتظم أمور دينهم ودنياهم بوجود الإمام، ويأمنون على أنفسهم وعلى أموالهم وأعراضهم، وتأمن السبل، وتقام الجمع والجماعات والأعياد، وتسد الثغور، وتقام الحدود، ويردع أهل الظلم، وينصف المظلوم، وغير ذلك. فلا شك في وجوب تنصيب الإمام. قال ابن المبارك رحمه الله في أهمية أخذ البيعة لإمام المسلمين: الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا، لولا الأئمة لم تأمل لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فمفهوم البيعة تؤخذ لولي أمر المسلمين بأن يبايعه أهل الحل والعقد، فإذا بايعوه ثبتت ولايته، ولا يجب على جميع المسلمين أن يبايعوه. يعني إذا بايع أهل الحل والعقد من أهل الرأي والسداد والعلماء وأعيان القبائل، إذا بايع ولي الأمر بالبيعة تمت بيعته، بل إذا بايعه أهل الحل والعقد لزمت البيعة لعموم المسلمين، وثبتت هذه الولاية بهذه المبايعة. كما تنعقد الولاية العهد من إمام المسلمين إذا عهد بها لمن يختاره من بعده فإنه على قول جماهير أهل العلم يكون نائبا على المسلمين في الولاية العامة، وهذا طريق من طرق تنصيب الإمام. وقد عهد أبو بكر بالخلافة بعده لعمر رضي الله عنهما، وتلقى الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر بالقبول والرضا، فكان إجماعا. فإذا اختار ولي الأمر رجلا من المسلمين فعهد إليه بالخلافة من بعده في إمامة المسلمين، فإنه يجب على المسلمين أن يقبلوا هذا الأمر. أما لوازم البيعة، فأولا النصيحة لولي الأمر سرا. فعن شريح بن عبيد قال: قال عياض بن غنم لهشام بن حكيم: ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، يعني لا يتكلم معه بين الناس، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وعن سعيد بن جمهان قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر، يعني قد عمي، فسلمت عليه فقلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمز غمزة شديدة، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل وإلا فدعه، فإنك لست أعلم منه. ومن لوازم البيعة السمع والطاعة لولاة الأمور كما أمر الله بذلك في محكم كتابه. قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، وهي مقيدة بغير المعصية، والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد العام. ومن الحكمة ما رواه أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ومن الحكمة ما أخرجاه في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: فما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وفي بعض طرق الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على جدل حتى يدركك الموت. فهذا الحديث ما من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد. فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في رعاياهم، ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية الله، كما جاء مقيدا في أحاديث أخر: حتى لو بلغ الأمر إلى ضربك وأخذ مالك فلا يحملنك ذلك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم، فإن هذا الجرم عليهم وسيحاسبون ويجازون يوم القيامة. فإن قادك الهوى إلى مخالفة هذا الأمر العظيم والشرع المستقيم فلم تسمع ولم تطع لأميرك لحقك الإثم ووقعت في المحظور. وهذا الأمر النبوي هو من تمام العدل الذي جاء الإسلام به، فإن هذا المضروب إذا لم يسمع ويطع، وذلك المضروب إذا لم يسمع ويطع، أفضى ذلك إلى تعطيل المصالح الدينية والدنيوية، فيقع الظلم على جميع الرعية وأكثرهم، فيقع الظلم على الرعية أو أكثرهم، وبذلك يرتفع العدل عن البلاد، فتتحقق المفسدة وتلحق الجميع، بينما لو ظلم هذا فصبر واحتسب وسأل الله الفرج وسمع وأطاع لقامت المصالح ولم تتعطل ولم يضع حقه عند الله، فربما عوضه خيرا منه وربما أخره له وادخره في الآخرة. وعن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم يمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والمعنى أن الله تعالى حمل الولاة وأوجب عليهم العدل بين الناس، فإذا لم يقيموه أثموا، وحمل الرعية السمع والطاعة لهم، فإن قاموا بذلك أثيبوا عليه وإلا أثموا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قوله فيما أحب وكره أي فيما وافق غرضه أو خالفه. قال المبارك فوري في شرح الترمذي: وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب. قال المطهر على هذا الحديث: يعني سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم، سواء أمر بما يوافق طبعه أو لم يوافق، بشرط أن لا يأمره بمعصية، فإن أمره بمعصية فلا يجوز طاعته، يعني فيما أمره به من المعصية فقط، كأن يأمره بالربا أو بقتل مسلم بغير حق ونحو ذلك، وجب أن يعصى أمره في ذلك. ولا يفهم من ذلك أنه إذا أمر بمعصية فلا سمع له مطلقا في كل أوامره، لا، بل يسمع له ويطاع مطلقا إلا في المعصية فلا سمع ولا طاعة. ومن أقوال السلف في هذا الموضوع يقول الحسن البصري رحمه الله في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة، وإن فرقتهم لكفر. ولقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يولون هذا الأمر اهتماما خاصا، لا سيما عند ظهور الفتن، نظرا لما يترتب على الجهل به أو إغفاله من الفساد العريض في العباد والبلاد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. واهتمام السلف بهذا الأمر تحمله صور كثيرة نقلت إلينا عنهم، من أبلغها وأجلها ما قام به الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة رضي الله عنه، حيث كان مثالا للسنة في معاملة الولاة. يقول حنبل رحمه الله: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقالوا له إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه. فناظرهم في ذلك وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال: ليس هذا يعني نزع أيديهم من طاعتهم، ليس صوابا، هذا خلاف الآثار. ومن الصور أيضا ما جاء في كتاب السنة للإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى، حيث قال: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. ولإيضاح قضية السمع والطاعة لولاة الأمور لا بد من التذكير بالأمور التالية: أولا، وجوب عقد البيعة للإمام المستقر المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة والترهيب من نقضها. قال البربهاري رحمه الله في كتاب السنة له: من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. هكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله. وقد دل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة، حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتيك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ثانيا، أن من غلب فتولى الحكم واستتب له الأمر فهو إمام تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته. قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن غلب عليهم يعني الولاة بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. واحتج الإمام بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أصلي وراء من غلب. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر رضي الله عنهما حيث اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان، قال: اكتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين على سبيل الله على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. وفي الاعتصام للشاطبي أن يحيى بن يحيى قيل له: البيع مكروه؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور؟ فقال: قد بايع ابن عمر رضي الله عنهما لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك. قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله جميعا: وأهل العلم متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، يرون نفوذ أحكامه وصحتها وصحة إمامه وصحة إمامته، لا يختلف في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة وإن كان الأئمة فسقة ما لم يروا كفرا بواحا. ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم. ثالثا، لا بأس بتعدد الأئمة. رابعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفقرة لا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه كصاحب القطر الآخر. يعني لا يشترط أن يكون ولاة الأمر أو ولي الأمر على جميع الناس، وإنما يصح أن يكون في كل قطر إمام يسمع له ويطاع. فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله، كان الحكم في هذا المنازع أن يقتل إذا لم يتب، ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته والدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ إلا قد لا يبلغ ما تباعد منها خبر إمامته أو سلطانها، ولا يدري من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا يطاق. وعلى هذا يثبت لهؤلاء الأئمة المتعددين ما يثبت للإمام الأعظم يوم أن كان موجودا، فيقيمون الحدود ونحوها ويسمع لهم ويطاع. رابعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. قلت: وهذه القاعدة تنقض وترفض ما عليه بعض الحزبيين الذين يبايعون لأمراء سريين لا قدرة لهم ولا سلطان، بل هم خارجون على الولاية الشرعية العظمى، فمن نزل نفسه منزلة ولي الأمر الذي له القدرة والسلطان على سياسة الناس وانتظام أحوالهم، فدعا جماعة إلى السمع والطاعة له، أو أعطته تلك الجماعة بيعة تسمع وتطيع بها بموجبها له، وولي الأمر الشرعي قائم ظاهر، فقد حاد الله ورسوله وخالف نصوص الشريعة، وهذا التصرف منبثق من فكر الخوارج. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: فمن بايع أميرا على غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعه، تغرة أن يقتلى، يعني حصلت البيعة على غرة من المسلمين فإنه يجب قتلهما البايع والمبايع له. خامسا، جاء من كلام سهل بن عبد الله التستري: لا يزال الناس بخير ما عظم السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلحوا دنياهم وآخرتهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. وقال العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس، كما أن ملء القلوب يعني غيظا على ولاة الأمور يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذلك ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء، وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن، لأن الناس إن تكلم العلماء حينئذ في أمرهم لم يثقوا بكلامهم، وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم وحصل الشر والفساد. فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه، وأن يعرف العواقب، وليعلم أن من يثور أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة والاعتدال. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: ونحن في بلد أكرمه الله بدولة التوحيد قائمة على العلم والعدل، فحل الأمن والأمان الذي حفظت فيه الأموال وصينت فيه الأعراض وحقنت فيه الدماء، فعاش الإنسان محفوظ الكرامة، فأصبح لزاما على كل فرد رعاية هذه النعم في نفسه وأهله ومن حوله بكل وسيلة تكفل حفظ هذه النعم وحمايتها بكل ما يستطاع بذله لصد الحساد والمتربصين بهذا البلد وما يعيشه من رخاء وما يعيش من رخاء واستقرار، والدعاء لولاة الأمر بالعز والتمكين والتوفيق والتسديد لحراسة العقيدة وصيانتها وصيانة الدين وتحكيم شرع الله وحمل الناس على التمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. ولتحقيق ما سبق لا بد من التحذير من الأفكار المخالفة والتي يكون لها الدور البارز في إيجاد أسباب نقض البيعة لولاة الأمر، ألا وإن من أبرز الأفكار المخالفة للشريعة في باب السمع والطاعة لولاة الأمور ما يلي: أولا، عدم وجود السمع والطاعة لولي الأمر الأعظم. ثانيا، الخروج على جماعة المسلمين وفي مقدمة ذلك حكامهم وعلماؤهم. ثالثا، عدم التقيد بنصوص الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح وعدم الاحتكام إلى النصوص كما أمر الله بذلك. رابعا، عدم أخذ العلم عن علماء السلف وإنما عن أهل الأهواء والأفكار الضالة. خامسا، عدم الرد لمسائل الخلاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر من علماء السلف. سادسا، أخذ العلم والنظر في المسائل المهمة عن رؤوس الحزبيين الداعين إلى الخروج والمظاهرات وشق عصا الطاعة ومفارقة الجماعة من سلف الأمة. سابعا، تتبع أخطاء الحكام ونشرها بين العامة لإغار صدورهم ضد ولاة الأمر، مما يترتب عليه الخروج الفكري المنبثق عنه الخروج العلني بالكلام والفعل. ثامنا، مناوعة دعوة هؤلاء الحزبيين لدعوة التوحيد السلفية كما ذكر ذلك شيخنا العلامة صالح بن فوزان حفظه الله، حيث قال: ومن آخر ذلك ما نعايشه الآن من وفود وأفكار غريبة مشبوهة إلى بلادنا باسم الدعوة على أيدي جماعة تتسمى بأسماء مختلفة مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة كذا وجماعة كذا، وهدفها واحد وهو أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. وفي الواقع أن مقصود هذه الجماعات لا يختلف عن مقصود من سبقهم من أعداء الدعوة المباركة. قلت يشير حفظه الله إلى منهج الخوارج الذين أسسوا هذا الفكر الخبيث المتوارث بأشكال مختلفة وهدف موحد هو القضاء على الإسلام وأهله في كل زمان ومكان، فهل نعي ونتعظ؟ ولتلافي هذه المخاطر المحدقة يجب اتخاذ الحيطة والحذر وبذل الأسباب الوقائية، والتي منها أولا تحذير الناشئة من دعاة الفتنة القائلين بأهوائهم الضالة والمعتمدين على آرائهم الفاسدة، فإنما يفسدون أكثر مما يصلحون، لقوله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ثانيا، تحذير الناشئة من قادة الحزبيين وأمرائهم ومنظريهم مهما تسموا ومهما تزلفوا. ثالثا، تحذير الناشئة مما تبثه وسائل الإعلام المسخرة لخدمة زعماء ودعاة السوء والمغذية لقنواتهم المسمومة وتصحيح مفاهيم من وصل شرها إلى أفكارهم من أبنائنا وبناتنا. رابعا، العمل الدؤوب على تقوية أواصر المحبة بين الشباب وولاة أمرهم وعلمائهم السلفيين وزرع الثقة بهم وطاعتهم في المعروف وحثهم على أخذ العلم على أيدي العلماء السلفيين. خامسا، ربطهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان سلف الأمة الأعلام، كما أرشدنا ربنا في كتابه بقوله عز من قائل: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحبتنا في الله، ينبغي لنا أن نشكر الله جل وعلا في هذا البلد على نعمة الأمن والاستقرار، وأن لا ننسى الدعاء لمن سخرهم الله جل وعلا لحفظ هذه النعمة من ولاة الأمر ورجال الأمن والعلماء الساهرين على مصالح العباد والبلاد وإحياء السنة إماتة البدعة، علينا أن ندعو لهم بظهر الغيب ولا سيما في أوقات الإجابة، فالدعاء للغير مجاب، لأنه قد جاء في الحديث أنه ما من داع يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكا يقول له آمين ولك بمثل. فمن حق ولاة أمرنا علينا الدعوة لهم بالتوفيق والسداد، وأن يصلح الله بطانتهم، وأن يحفظهم، وأن يحفظ بهم الإسلام والمسلمين، وأن يرزقهم الثبات على العقيدة والإعانة لأهلها على القيام بها والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بحفظه وأن يكلأه برعايته، وأن يوفق ولي عهده وولي ولي العهد، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين في داخل البلاد وخارجها. كما نسأله جل وعلا أن يحفظ علماءنا فهم من ولاة الأمر، وأن يرزقهم العلم النافع، وأن يرزقهم الدعوة إلى المعروف والأمر به والنهي عن المنكر. كما نسأله جل وعلا أن يحفظ رجال الأمن في أي مكان في البر والبحر والجو، وأن يحفظ جنودنا المرابطين على حدودنا، وأن يرزقهم الثبات واتحاد الكلمة واجتماع الكلمة ووحدة الصف، وأن يربط على قلوبهم، وأن يسدد رميهم، وأن ينصر بهم الإسلام والمسلمين. كما نسأله جل وعلا في من أرادنا وأراد مقدساتنا ولاة أمرنا وعقيدتنا وسنتنا بسوء أن يجعل الله تدميره في تدبيره. نسأله جل وعلا في أهل الفتن الذين يثيرونها لقصد بلبلة الإسلام والمسلمين ولقصد القضاء على آخر معقل للإسلام، نسأل الله جل وعلا فيهم أن يرينا فيهم عجائب قدرته، لأنهم آذونا في عقيدتنا وفي صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم بما نسمع منه ما نعلم ونقرأ، وآذونا في إخواننا المسلمين والمسلمات بأن مثلوا بهم ونالوا منهم الأذى والقتل والتشريد والتجويع والحصار في كل مكان طال شرهم ذلك المكان. فما نراه في سوريا والعراق وما نراه في اليمن وغيرها من البلدان، ما نراه من الأذى الذي طال إخواننا المسلمين وتفننوا في تعذيبهم كأنهم يعني يقتلون أو يمثلون بحيوانات وليس بشر لهم عقول ولهم كرامة. والذي قال الله في حقهم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، هذا في عموم البشر. وأهل الإسلام والإيمان أخص وأولى بهذا التكريم. فنسأل الله جل وعلا كما آذونا في ديننا وعقيدتنا وأموالنا وأعراضنا أن يرينا فيهم عجائب قدرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونشكر المكتب التعاوني الذي يحرص على هذه المناشط الدعوية في المحافظة وقراها ومراكزها، فيقوم بتوزيع الكلمات والدورات والجولات الدعوية والمحاضرات وغير ذلك من المناشط. نسأل الله جل وعلا أن يجزي القائمين على هذا النشاط الذي يفيد الناس أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يعينهم على الاستمرار في هذا المجال حتى ينفع الله به، والله أعلم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.